أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تفسير سورة القدر، وقلنا إن هذه السورة فيها أبحاث، ولكن قبل التعرض لأبحاث هذه السورة ينبغي أن نمر على ألفاظ هذه السورة ونبذل وسعنا في استجلاء معاني هذه الألفاظ. وقبل أن نتكلم في ألفاظ هذه السورة نمر سريعا على التفسيرات المختصرة لعلمائنا لسورة القدر. ففي تفسير القمي رحمه الله المتوفى سنة 300 لا يحضرني الآن سنة وفاته، لعلي سجلت هنا، توفي بعد 300 يعني في القرن الرابع في أوائله. قال في تفسير سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر هو القرآن، أنزل إلى البيت المعمور في ليلة القدر جملة واحدة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله في طول 23 سنة. إذن القرآن الكريم أنزل إلى البيت المعمور ليس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فالآية إنا أنزلناه تتحدث عن إنزال إلى البيت المعمور. يوجد هنا سؤال لم يجب عنه القمي: من أين نزل؟ النزول هو انتقال مكاني أو حركة توجب الانتقال من المكان العالي إلى المكان، والنزول مقابل الصعود، فإن الصعود حركة تقتضي انتقال الشيء من مكان إلى مكان عال. فالقمي لم يجب من أين نزل، وإنما قال إلى أين نزل. قال إلى البيت المعمور، أنزل إلى البيت المعمور جملة واحدة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ومعنى ليلة القدر أن الله يقدر فيها الآجال والأرزاق، وكل أمر يحدث من موت أو حياة أو خصب أو جدب أو خير أو شر، كما قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم إلى سنة. يعني ما يحدث على الناس إلى سنة يقرر أو يفرق في هذه الليلة. قوله تنزل الملائكة والروح فيها، قال تنزل الملائكة وروح القدس، الروح القمي قال وروح القدس، وفي هذا بحث أن الروح ما هو، روح القدس ما هو، الروح الأمين ما هو. قال تنزل الملائكة وروح القدس على إمام الزمان، يعني على إمام كل زمان، ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور. هذه الأمور يقصد الآجال والأرزاق والموت والحياة والخصب وغير ذلك. قوله ليلة القدر خير من ألف شهر، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في نومه كأن قرودا تصعد منبره فغمه ذلك، فأنزل الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تملكه بنو أمية ليس فيها ليلة قدر. هذا تفسير القمي. فلننظر إلى تفسير السيد شبر. السيد شبر رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه أي القرآن أضمر ولم يذكر يعني صريحا، لأن المضمر مذكور، ولم يذكر أي صريحا تعظيما له. ما وجه التعظيم في أن تضمر الشيء بأنه غني عن التصريح؟ في ليلة القدر جملة من اللوح إلى السماء الدنيا، القمي ماذا قال؟ إلى البيت المعمور. السيد شبر القمي في القرن الرابع يعني 300 وكذا، أما السيد شبر في القرن الثالث عشر 1242، فهو متأخر عن القمي في حدود 900 سنة. معنى هذا أن الذي نتوقعه من السيد شبر رحمه الله أن يكون إلمامه بالروايات وبالجمع بينها أكثر، لأن هذا بعد دراسة وتنقيح الروايات. إذن الذي في تفسير القمي أكثر تخصيصا، لأن البيت المعمور في السماء الدنيا، ولكن هذا من ذكر مكان بخصوصه، مثل أن تقول ثم أنزل على الأرض ويقول عالم آخر أنزل في مكة. جملة من اللوح، السيد شبر ذكر من أين، القمي لم يذكر من أين، من أين نزل؟ قال من اللوح، اللوح يقصد اللوح المحفوظ، إلى السماء الدنيا. ثم بعد أن نزل إلى السماء الدنيا جملة نزل نجوما، يعني مفرقا آية آية، ثم نزل نجوما إلى النبي صلى الله عليه وآله في نحو 23 سنة، أو يعني السيد شبر ليس جازما بأن المقصود بإنزال القرآن هو إنزاله من اللوح إلى السماء الدنيا، بل يحتمل معنى آخر، وهو أن مبدأ نزوله ليلة القدر، أو ابتداء أو ابتدأ بإنزاله فيها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تعظيم لها وإبهام لفضلها. التعظيم يكون بالتنكير، تقول ما الحاقة ما الحاقة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، لتعظيم شأنها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يوصف له الشيء وأجمل بيانه فإن خياله يذهب للتعويض عن الوصف الذي ينتظره من المتكلم. فإذا كان الوصف مجملا غير كاف فإن الوهم يذهب كل مذهب. أما إذا وصفته بالتفصيل فأنت لم تعطي فرصة لخيال السامع أن يتحرك، فيكون الوصف في حدود ما تكلمت به. أما إذا أجملت فأنت تعطي فرصة لخيال السامع ليذهب كل مذهب. فالإجمال للتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تعظيم لها وإبهام لفضلها. ليلة القدر خير من ألف شهر، قال ليس فيها ليلة قدر. تنزل، قال تتنزل، هذا بيان للأصل اللغوي، لأن تنزل تخفيف من تتنزل. تنزل الملائكة والروح جبرائيل أو خلق أعظم من الملائكة. الروح ما هو؟ السيد متردد فيه، السيد شبر لم يجزم. لماذا لم يجزم؟ لأنه ورد في بعض آيات القرآن أن الذي نزل بالقرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله هو الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. وأما هنا فجاءت تنزل الملائكة والروح، لم يذكر الروح الأمين، فلعله لأجل أن الحديث عن القرآن فهم السيد أو احتمل أن يكون المقصود الروح الأمين، ولأجل أن الحديث عن الملائكة والواو تقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. صحيح إنه يأتي العطف من دون مغايرة كما في عطف الخاص على العام، تقول جاءني إخوانك وأحمد، تقصد أخاه، هذا من عطف الخاص على العام. وفي القرآن يوجد عطف الخاص على العام، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. وفي أخذ الميثاق من النبيين ومنك ومن نوح، فإذا هذا من عطف الخاص على العام، ولكن هذا خلاف الأصل. يعني الأصل أن يكون العاطف للمغايرة، فإذا مقتضى الأصل هو الاختلاف، وأن الذي عبر عنه بالروح في السورة ليس من الملائكة، ما هو الروح الذي ليس من الملائكة؟ هو خلق لله، خلق من مخلوقات الله أعظم من الملائكة. طبعا هذا الوصف خلق أعظم من الملائكة يوجد في الروايات، توجد طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى فيها تعريف هذا الخلق بأنه خلق أعظم من الملائكة، ولكن المعرف هو الروح. وطائفة أخرى من الروايات فيها نفس هذا التعريف، خلق أعظم من الملائكة ولكن المعرف هو روح القدس. السيد شبر رحمه الله هنا تكلم عن الروح، قال أو خلق أعظم من الملائكة. إذن السيد تردد، السيد شبر تردد في الروح من هو. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، قال بأمره، في كل سنة إلى النبي صلى الله عليه وآله وبعده إلى أوصيائه. إذن الملائكة والروح يتنزلون بأمر الله في كل سنة. هذا في هذا جواب عن السؤال عن ليلة القدر، وأنها هل هي خاصة بسنة السنة الثالثة عشرة قبل الهجرة، يعني مبدأ نزول القرآن، أو أن القرآن مثلا افرضوا أنه نزل في سنة قبل هذه، افرضوا 20 قبل الهجرة، طبعا يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. هل ليلة القدر هي ليلة نزول القرآن، أم هذه الليلة الدائرة التي تعود في كل سنة؟ السيد شبر رحمه الله هنا قال بضرس قاطع في كل سنة، يعني ليلة القدر تعود في كل سنة. من كل أمر، من كل أمر، قال المقصود بكل أمر قدر في تلك السنة أو من أجله. من كل أمر يعني من أجل كل أمر. سلام هي، قدم الخبر للحصر، أي ما هي إلا سلامة أو سلام، لكثرة سلام الملائكة فيها على ولي الأمر. هذا الاحتمال ذكره العامة، قالوا لكثرة سلام الملائكة على المؤمنين حتى مطلع الفجر وقت طلوعه. الآن أظن أنه يحسن بنا أن نبدأ في الحديث عن كلمات هذه السورة مفردة مفردة، أما البسملة فقد تقدم الكلام فيها. قوله تعالى إن ضمير المتكلم الجمع، الله سبحانه واحد أحد، فلماذا جاء ضمير الجمع؟ بعض الحوزويين ممن له باع في العربية قال إنه تتبع كلمة إن في القرآن الكريم وإني، ضمير الجمع وضمير المفرد المتكلم وضمير الجمع المتكلم في القرآن، فوصل إلى قناعة بأن الله سبحانه كلما ورد في القرآن الكريم ضمير المفرد المتكلم فالمقصود أن الله سبحانه فعل هذا الفعل من دون واسطة، وكلما جاء التعبير بضمير الجمع المتكلم فالمقصود أن الله فعل هذا الفعل بالواسطة. طيب، هذا تتبعه، نحن لا يمكننا أن نوافق ولا أن نخالف ما قاله في تتبعه إلا بعد أن نتتبع هذه الموارد ونقف عليها ونتأمل فيها. فهل نقطع كما قطع، أو مثلا في أضعف الإيمان أن نقنع كما قنع، أم نتوقف في هذا؟ على أي حال، هذا قول ليس قولا لمتقدمي العربية ولا للمفسرين، لبعض الحوزويين الذين لهم باع في اللغة العربية في العصور المتأخرة. أنزلناه، أنزلنا، لماذا قال أنزلنا ولم يقل نزلنا، مع أنه قد جاء في القرآن الكريم التعبير عن إنزال القرآن بلفظ الإنزال وبلفظ التنزيل، فما هو الفرق بينهما؟ المشهور أن الإنزال دفعي، وأما التنزيل فهو تدريجي. فإذا الإنزال جملة والتنزيل نجوما. فإذا رأيت آية تتحدث عن إنزال القرآن فهي تتحدث عن إنزال جملة القرآن، وإذا رأيت آية تتحدث عن تنزيل القرآن فهي تتحدث عن التنزيل النجومي. هذا يحتاج إلى بحث. هذا هو المشهور بين المفسرين من الخاصة والعامة، أن الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي. إنا أنزلناه، هذا الضمير على أي شيء يعود؟ على القرآن. هكذا في تفسير القمي وفي تفسير السيد شبر. ما هو الدليل على ذلك؟ هل الأمر منحصر؟ هل الاحتمال منحصر في القرآن الكريم؟ لا نحتمل شيئاً آخر؟ إنا أنزلناه، ما الذي أنزل؟ إما القرآن، وهذا أحد الأقوال بل هو المشهور، أو بعض القرآن، أول القرآن، أو آخر القرآن. أو الملك الذي أنزل بالقرآن، روح القدس أو الروح الأمين، من أين نجزم أن المقصود هو القرآن؟ ما هي القرينة على ذلك؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، أنزل القرآن في شهر رمضان، ولكن لا يوجد شيء آخر أنزل في شهر رمضان؟ هذا القرآن أنزل بواسطة أم من دون واسطة؟ لماذا لا يكون الحديث في هذه السورة عن الواسطة الذي أنزل القرآن؟ من أين نعلم أن المقصود هو القرآن؟ لا أقول هذا غير محتمل، أقول إذا أردنا أن نفسر الضمير بالقرآن الكريم يلزمنا أن نقيم الدليل على ذلك. مجرد الاشتهار ليس بحجة. هذا التفسير، تفسير الضمير بالقرآن، تفسير مشهور، ولكن هذا لا يكفي في الإثبات. إنا أنزلناه في أب أن المقصود من الضمير هو القرآن. ما هو المقصود بكلمة في؟ تقول حتى كلمة في لا تعلمون ما هو المقصود بها؟ في ضمير ظرف. طيب نقول نعم، كلمة في تأتي بمعنى الظرفية، ولكن إذا قلنا إن القرآن نزل في كذا، فهذا التعبير يستعمل في موردين. تقول آية التطهير نزلت في أصحاب الكساء، التعبير صحيح أم لا؟ ولا يقصد الظرفية. وتقول إن الماء في الكوب وتقصد الظرفية. تقول إن سورة التوحيد نزلت في مكة، تقصد الظرفية، أن مكة ظرف نزول سورة التوحيد. طيب كلمة في هنا ما هو المقصود بها؟ هل المقصود بها أن القرآن أنزل وقت نزول القرآن هو ليلة القدر، حتى لا نستعمل كلمة في ونحتاج إلى تفسيرها، وقت نزول القرآن هو ليلة القدر، هل هذا هو المقصود لتكون في بمعنى الظرفية؟ أو المقصود إن القرآن نزل لأجل ليلة القدر، كما في قولك آية التطهير نزلت في أصحاب الكساء، يعني لأجلهم أو في حقهم أو في شأنهم، هنا أيضا في شأن ليلة القدر. تقول وهل يناسب أن نحمل كلمة في على هذا المعنى هنا؟ نقول نعم، إن أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر، يعني هذه السورة نزلت في بيان فضل ليلة القدر. هل يوجد عيب في هذا التعبير إذا أريد هذا المعنى؟ هل يوجد خلل؟ لا يوجد خلل في هذا التعبير. إذن كلمة في تحتمل أن تكون بمعنى ظرف الزمان، وتحتمل أن تكون بمعنى الشأن والمقام. ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة الليل معروف مقابل النهار، والليلة واحده واحد الليل. ليلة القدر، القدر ما هو؟ ما هو المعنى اللغوي لكلمة القدر؟ قدر الشيء قيل إنه بمعنى المساوي، هذا قدر ذاك يعني يساويه. فهل هذا هو المقصود المعنى اللغوي، أم المقصود من القدر هو التقدير؟ وبتعبير آخر، القدر هو القدر. المشهور في ليلة القدر هو هذا المعنى الثاني، ليلة التقدير، وهو الذي مر بنا في تفسير القمي وفي تفسير السيد شبر، لم يحتمل معنى آخر، ذكر أن هذا هو المعنى المقصود بضرس قاطع. وما أدراك، ما أدراك هنا أيضا يوجد من تكلم وادعى التتبع في الآيات القرآنية، وقال إنه تتبع موارد تعبير القرآن بما يدريك وموارد تعبير القرآن ما أدراك، فما هي النتيجة التي انتهى إليها؟ هذا المدعي التتبع ليس منا، المدعي الأول منا، هذا المدعي من العامة. يقول إنه تتبع موارد ما يدرك في القرآن فوجد أن الله لم يعلمه، وموارد ما أدراك فوجد أن الله أعلمه. مثلا يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال سبحانه وما يدريك لعله يزكى. ومورد ثالث، هي ثلاثة موارد، وما يدريك لعل الساعة قريب. فهذه ثلاثة موارد هو يدعي أن الله لم يطلع نبيه صلى الله عليه وآله على الساعة ولا على ضمير أو على عاقبة هذا الذي جاء يسعى أنه يزكى. يعني إذا أردنا التحديد بحسب رواياتهم هم، هو عبد الله بن أم مكتوم هو الذي جاء يسعى وكان ضريرا. على أي حال، وأما ما أدراك فيقول إن هذه الموارد وجد أن الله أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله بها. ما أدراك، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الدين. طبعا هنا لابد أن يرتكب تأويلا. لماذا؟ لأن الساعة ويوم الفصل ويوم الدين هي شيء واحد، فلابد أن يعني ابن عيينة لابد أن يرتكب تأويلا بأن يقول الساعة هي يوم القيامة ولكن من حيث التوقيت، أما يوم الفصل ويوم الدين فهو يوم القيامة ولكن من حيث الخصومة أو من حيث المجازاة، باعتبار أن يوم الدين مثلا بمعنى يوم المجازاة، لأن الدين يأتي بمعنى الجزاء. فإذا يوم الفصل باعتبار أن الناس يتخاصمون، ويوم الدين باعتبار أن ذلك اليوم يجازى فيه الناس، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أظهر على تخاصم الناس، من الذي يتخاصم مع من وكيف تكون نهاية الخصومة، وأعلمه الله سبحانه بمجازاة الناس وأن فلانا يدخل الجنة وفلانا يدخل النار مثلا. لابد أن يرتكب شيئا من التأويل حتى ينتهي إلى النتيجة التي يزعم. على أي حال، نحن طبعا إذا وجدنا الطريق فيه أشواك مثل هذه فلا نحاول أن ندخل في تأويل من أجل تصحيح قاعدة نحن نريد أن يعني نضعها على الطاولة بأي طريقة كانت. شيء لم يرد في القرآن الكريم ولم يرد عن المعصوم نسكت عنه، نقول هذا أمر محتمل. أما أن نضع قاعدة ثم على ضوء هذه القاعدة نفسر القرآن الكريم، هذا ليس بصحيح. وما أدراك، الدراية بمعنى العلم، ما أدراك يعني ما أعلمك. وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك ما ليلة القدر. كلمة ما تأتي للسؤال عن حقيقة الشيء، يعني ما الذي يعلمك ما هي حقيقة ليلة القدر؟ ما الذي يعلمك؟ هذا سؤال، ولكن المتكلم هو الله سبحانه. وعلى هذا فنجزم أن السؤال هنا ليس لأجل الاستعلام، ليس لأجل طلب العلم، بل نجزم بذلك لأن الغالب في موارد استعمال ما أدراك هو أن لا يكون بقصد طلب العلم. متى تسأل أحدا تقول له ما أدراك تقصد الاستعلام؟ لا نقول لا يستعمل هذا التعبير، لأنه إذا جاءك أحد مثلا وقال إن فلانا سيسافر، جاءك ولدك قال عمي سيسافر، تقول له ما أدراك؟ هل سمعته قال سأسافر، أم رأيته يحمل مثلا ثقله يضعه في راحلته أو في سيارته وحدثت أنه يريد السفر؟ ما أدراك؟ هذا سؤال بقصد الاستعلام، يعني علمني كيف عرفت. أما في حق الباري تبارك وتعالى هذا غير محتمل، وفي كثيرا من موارد ما أدراك هذا غير محتمل أيضا. يعني القرائن تشهد بأن المتكلم ليس لا يقصد الاستعلام، كما في الخطيب مثلا إذا قال السيد الخوئي وما أدراكم من السيد الخوئي، هنا ظاهر من خلال السياق أنه يريد تعظيم قدر المسؤول عنه. إذن وما أدراك يعني كيف تعرف ما ليلة القدر؟ هذا الاستعلام، هذا السؤال إذن ليس للاستعلام بل لقصد بيان التعظيم، ولكن يوجد له مفهوم. هذا التعبير معناه أنت لا تعرف ما هي ليلة القدر. عندما يقول المتكلم السيد الخوئي وما أدراكم من السيد الخوئي، يعني لا تعرفون قدره. فهل هذا المفهوم يمكن أن يكون مقصودا في الآية الشريفة وأنت لا تعرف ما هي ليلة القدر؟ المخاطب هو من جمع له علم النبيين، هو من جمع له علم الملائكة والنبيين أجمعين. إذن لا نحتمل أنه لا يعرف ما هي ليلة القدر، هو يعرف ما هي ليلة القدر. إذن لماذا يقال له أنت لا تعرف ليلة القدر؟ هذا ينبغي أن يحرر الكلام في الكاف، لأن الكاف هو الضمير الذي جعلنا نتساءل. هذا الكاف ضمير المخاطب، وما أدراك. هنا ضمير المخاطب عندما تأتي آية قرآنية فيها ضمير مخاطب، فإننا يتبادر إلى ذهننا أن المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو المخاطب بالقرآن. ولكن هذا ليس مضطردا، فإنه يجوز أن يأتي ضمير المخاطب ويراد به غير رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس الآية التي وما يدريك لعله يزكى، هناك أيضا نفس الكلام فيها، الضمير كاف المخاطب، ولكن من قال إن المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ طيب، فإذا هنا الكاف من المقصود بها؟ وهل المقصود بها فرد أم المقصود بها النوع؟ ما أدراكم، ما أدراك أيها الإنسان، أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ هناك الإنسان ذكر، ولكن هنا الإنسان لم يذكر. لكن عدم الذكر لا يعني أنه لا يحتمل أن يكون مقصودا. مجرد أنه ذكر هناك ولم يذكر هنا هذا ليس حاسما. إذن وما أدراك، نريد أن نعرف الضمير من هو المقصود به، المقصود به فرد أم نوع؟ وإذا كان المقصود به الفرد، وسلمنا أن المقصود، أن الفرد المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل هذا التعبير يراد به بيان عدم علم المخاطب، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، أم أن هذا التعبير جاء على غرار إياك أعني واسمعي يا جارة؟ فإنه قد جاء في الروايات إن القرآن الكريم نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. فإذا ما أدراك يعني ما أدراكم، ولكن لماذا جعل الضمير للمخاطب لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ لأنه هو الأهل لهذا الخطاب، هذا الخطاب من الله سبحانه، وليس خطاب تقريع حتى تقول أولئك هم الذين يستحقون التقريع، بل هو خطاب تعظيما لليلة القدر، فالمستحق للخطاب يعني الأكثر استحقاقا للخطاب هو رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا. ثم نعم، ثم لو سلمنا أن هذا الضمير يقصد به المخاطب حرفيا، فهل قصد المخاطب بمثل هذا التعبير يدل على عدم علمه مطلقا، أم يجب أن ننظر في المعنى الجدي لهذا التعبير؟ بمعنى أن هذا التعبير هل هو على سبيل الحقيقة أم على سبيل الكناية؟ مثل قولك زيد كثير الرماد، زيد هزيل الفصيل، الفصيل يعني ولد الناقة أو البقر. طيب زيد كثير الرماد، ما هو المقصود به؟ أنه كريم. طيب لماذا قالوا كثير الرماد؟ لأن الكريم كثير الطبخ، وكانوا يطبخون بالحطب، ومن يطبخ بالحطب يكثر رماده، فهذا تعبير كنائي. فلو أن وسائل الطبخ تغيرت فيصح أيضا أن يقال زيد كثير الرماد، وكذلك قولك زيد هزيل الفصيل، الفصيل ولد الناقة، الكريم يأخذ من حليب ناقته ويعطي أضيافه، ويبقى ولد الناقة فصيلها هزيلا ليس له حليب، فيعبرون عن الكريم بأنه هزيل الفصيل، وقد لا يكون له فصيل أصلا، ولكن هذا تعبير كنائي. فإذا كان هذا التعبير وما أدراك ما ليلة القدر تعبيرا كنائيا عن عظمة ليلة القدر، فإذا المعنى الحقيقي غير مقصود. بتعبير حديث الترجمة بالفارسية يقولون تحت اللفظي، لا أدري ماذا يعبرون بالعربية، لعلهم يعبرون الترجمة الحرفية، ربما هكذا يسمونها. يوجد نوعان من الترجمة، ترجمة الجملة ماذا تعني، والترجمة الحرفية للكلمات، تأتي إلى كل كلمة تكتب تحتها الكلمة المرادفة في لغتك. هذه الترجمة ليست لا توصلك إلى الصواب دائما. أضرب مثالا، في الفارسية يقولون لمن يسقط زمين خرد. طيب إذا أردت أن تترجم هذه الجملة ترجمة حرفية تحت اللفظ، تأتي إلى كلمة زمين تكتب تحتها أرض، تأتي إلى كلمة خرد تكتب تحتها أكل، ماذا صارت؟ صارت أكل أرض. كلمة زمين خرد يعني سقط، ولكن إذا أردت أن تترجمها بالترجمة الحرفية تصير أكل الأرض. هذا خطأ، لا يوصلك إلى هذا فيما نعرفه من اللغات. أنتم تعرفون اللغة الإنجليزية، تعرفون أيضا أن الترجمة الحرفية توقع في الخطأ في موارد كثيرة. إذن مثل هذه الجملة لأنها كناية لا تترجم ترجمة حرفية. لو أردت مثلا أن تترجم كلمة زيد كثير الرماد إلى لغة أخرى، فلو أنك ترجمتها بمفرداتها لكان هذا مخلا بالترجمة، لأنك تعطي صورة سيئة للمعنى. فلا بد أن تترجمها إما بذكر بين قوسين مثلا، أو يعني يوجد فن في الترجمة، نحن لسنا خبراء ترجمة، إما بهذا أو تبحث في اللغة التي تريد الترجمة لها عن معنى كنائي عندهم وتستعمل ذلك المعنى الكنائي. ولو أنك مثلا أفرض أنهم يكنون عن الكريم بأنه متسخ الثياب مثلا، فأنت إذا أردت أن تترجم زيد كثير الرماد تقول زيد متسخ الثياب، وتريد الكناية عن الكرم. فإذا ما أدراك ما ليلة القدر تعبير كنائي لا ينظر إلى ألفاظه وتفسر ألفاظه كل لفظة على حدة. ليلة القدر، ليلة القدر تكررت أيضا، ثم ستأتي في الآية التي تليها إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه ليلة خاصة، هذه الليلة الخاصة التي جاء فيها وما أدراك ما ليلة القدر، هل المقصود ما أدراك عن تلك الليلة بالخصوص، يعني الليلة الخاصة التي نزل فيها القرآن والتي فرضناها الليلة 23 من سنة 13 قبل الهجرة، فرضناها هكذا فرضا، أؤكد على هذا حتى لا ننتهي إلى ترسخ هذا الفرض في أذهانكم على أساس أنه هو المقصود، هذا مجرد فرضا. هل المقصود هو الليلة 23 من السنة 13 قبل الهجرة، ما أدراك ما ليلة القدر يعني تلك الليلة، أم الليلة التي تدور؟ وهكذا الحال في ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر، كلمة ألف شهر، هل المقصود هنا هذا الرقم بحده؟ هل المقصود المعنى الحقيقي للألف شهر، أم المقصود الكناية، الكناية عن كثرة الأيام؟ هذه الليلة خير من كثير من الشهور. طبعا هذه كلمة كثير أيضا فيها مسامحة مني. لماذا؟ لأنهم قالوا إن هذا الرقم، الذين قالوا إنه كناية، قالوا هذا الرقم كناية عما لا يتناهى. هذا طبعا يرد على الفاضل الحلبي أنه قال العرب ليس عندهم يعني لا يفهمون شيء في لغتهم لا يتناهى، كل الأمور عندهم تتناهى. هذا المفهوم لم يتبلور في الثقافة العربية. لا، هذا يعني على القول بأن الألف كناية عما لا يتناهى، إذن العرب تبلور عندهم مفهوم ما لا يتناهى. مثل هذا الكلام جاء في الرقم 70، أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه لو أني استغفرت لهم 71 مرة وغفر لهم لاستغفرت لهم، لبيان أن هذا الرقم لا يقصد على حقيقته، وإنما يقصد الكناية عما لا يتناهى من الاستغفار. فهل 1000 شهر على حقيقته أم هو كناية عما لا يتناهى؟ مقتضى الرواية الموجودة عندنا، ويوجد أيضا مثلها عندهم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراه الله ملك بني أمية وغم لذلك، فأنزل الله هذه السورة لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد جاء في بعض العبائر، في بعض كلمات العلماء، لاحظوا ليس في لفظ الرواية، أنهم قد عدوا أيام ملك بني أمية فوجدوه 83 سنة و4 أشهر. طبعا 1000 شهر تساوي، قسموا 1000 × 12 يصير 83.333 زين، ثلث، الثلث ثلث السنة 4 أشهر. بعض منا وبعض من غيرنا أرادوا أن يجروا ما يسمونه إما التمحيص بالمضمون بحسب تعبيراتنا، أو ما يسمونه بعلم العلل. عندهم علم في علم الحديث غير المصطلح. علم الحديث فيه مصطلحات، بيان مصطلحات العلماء الحديث، وفيه العلل. العلل يعني العيوب الخفية في الروايات. هذه العيوب قد تكون عيوبا في مضمون الرواية، وقد تكون عيوبا في سند الرواية، الناقلين للرواية. مثلا الناقلين للرواية قد يكون ظاهر السند هو أنه متصل. لماذا؟ لأنه يقول مثلا روى زيد عن أحمد عن أسامة عن ناصر، وأدرس تاريخ هؤلاء أجد أن زيد في عمره أو سنة ميلاده تؤهله للرواية عن أحمد، وأحمد مولده يؤهله للرواية عن ناصر، وهكذا. ولكن باعتبار أني خبير في هؤلاء أعرف أن ناصر لم يلتقي بأحمد، أو لقيه ولكنه لا يروي عنه. العمر يؤهله ولكن هو لا يروي عن هذا، مثلا بينهما خصومة. فهذا عيب خفي يسمونه علل. العلل مثل المرض، يعني شيء خفي. علم العلل يتناول أيضا المضمون، ومن ذلك ما نحن فيه. مثلا هذه الرواية قالت إن ملك بني أمية 1000 شهر يأتي إلى ملك بني أمية يدرس هذا التاريخ، متى بدأ ملكهم ومتى انتهى. الذي وقفت عليه يعني من العامة أهون من الذي وقفت عليه من الشيعة في نقد هذه الرواية، يعني في بيان علتها. الذي وقفت عليه من العامة قال إن ملك بني أمية امتد 91 سنة تقريبا، 91 سنة، وهذا أكثر من 1000 شهر الذي يعادل 83 سنة وأربعة أشهر. وأما الذي وقفت عليه من الشيعة فقال إن ملك بني أمية يبدأ من خلافة عثمان ويمتد إلى الدولة التي في الأندلس كم امتدت. إذن هذه الرواية ليست بالصحيحة، يعني هذا صار ملكي أكثر. على أي حال، ثم قال لو أننا حسبنا أن ملكهم المقصود هو من سنة 40 التي أو 41 التي يسمونها عام الجماعة، ويسمون اسمهم أيضا باسمها، يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، يعني أنهم أتباع. على أي حال، هذه السنة هي بداية ملكهم واستمرت إلى 132 سنة 132. فالنتيجة 91 سنة. فقال أيضا لا ينطبق. هذا يعود يعني إلى استشكال بعض العامة، وهذا الاستشكال ضعيف، يعني أجيب عنه فيما وقفت عليه في حاشية الوافي للفيض الكاشاني رحمه الله، في الحاشية محقق الكتاب. محقق، كلمة محقق لا يعني لها مصطلحات، المحقق يعني محقق متن الكتاب. محقق الكتاب في الذيل شرح ذلك، قال هي تبدأ من 41 إلى 132، احذف منها مدة خلافة عبد الله بن الزبير 8 سنوات، فالنتيجة صارت 83 سنة وأربعة أشهر. انطبق الرأي. هذا من جانب. من جانب آخر، مملكة بني أمية لم تبقى على قوتها وتماسكها إلى سنة 132. هي بدأت بالتهاوي والتهالك قبل ذلك. فإذا قلنا إن 8 سنوات هي المدة التي تهالكت فيها مملكة بني أمية، أيضا يصير المدة 1000 شهر، فليس بمثل هذا ترد الرواية. وإذا كان هذا هو علم العلل فإنه علم فيه علل، بل هو علم العلل، يعني العلم المعلول. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هنا يوجد بحث، الوقت مضى، يوجد بحث في تنزل الملائكة. ما معنى تنزل الملائكة؟ الملائكة الذين يتنزلون هل هم ملائكة خاصون أم جميع الملائكة؟ لأن كلمة الملائكة جمع محلى باللام أو بأل، على الخلاف في أن التعريف وآل أو اللام. هذا الجمع المحلى يفيد العموم، إذن كل الملائكة ينزلون. هذا أمر جلل أن ينزل كل الملائكة. إلى أين؟ لم يذكر. هناك قلنا في إن أنزلناه يجب أن نبحث من أين وإلى أين، أيضا نزول الملائكة من أين وإلى أين. إذا قلنا الملائكة عام حتى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هناك حتى حملة العرش ينزلون، الكروبيون ينزلون، جبريل وميكال كل هؤلاء ينزلون. هذا أمر عظيم، لا نقول هذا محال، هذا هو الظاهر، ولكن هذا يلفتنا إلى أن ليلة القدر أكبر مما كنا نتصور. والروح، الكلام في الروح أيضا قلنا هذا بحث أشرنا إليه في تفسير السيد شبر. ويأتي أيضا في الكلام في بعض فصول، يعني في بعض مفردات هذه الآية إن شاء الله تباعا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بالنسبة حق ليلة القدر، هل هي ليلة واحدة أم ثلاث ليلات؟ هذا السؤال. السؤال الثاني بالنسبة حق وما أدراك ما ليلة القدر، هل الخطاب في الكوكب الخطاب مما هو لفظه خاص ومعناه عام أو لا؟
مقصودكم مما لفظه خاص والمعنى عام،
ما هو يأتي الخطاب في القرآن أن اللفظ يقصد خاص حق شخص معين ولكن المراد منه عام، يعني المعنى
عام، يعني حتى المخاطب مقصود. هي المشكلة كلها في المخاطب لأنه أشرف البشر. أما أنا إذا كنت أجهل ليلة القدر أنا أجيبك، أنا أجهل ليلة القدر، لا توجد مشكلة في غيره، المشكلة في نسبة ذلك إليه صلى الله عليه وآله، أما غيره أمره محلول. وأما السؤال الأول، ليلة القدر واحدة أم ثلاث؟ إن شاء الله نتعرض لهذا في ضمن المباحث، هذا لا يزال قبل، يعني بعد التفسير. نحن نريد، قلنا يجب أن نمر أولا على مفردات الآية، نقف فيها، نقف في مفردات السورة، ثم بعد ذلك نتطرق للبحوث المرتبطة بليلة القدر إن شاء الله. فهذا من ضمن البحوث تأتي إن شاء الله، لأن الروايات فيها متعددة، فلا بد لنا أن نقف على هذا. نعم،
عبارة تسلية التي وردت، يعني قد يفهم العام معنى تسليم معنى الاستمتاع وكذا، فما معنى التسليم التي وردت تسليم لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
تسلية من السلو، يعني إذا كان القلب مهموما وذكرت ما يوجب تقليل هذا الهم أو رفعه يقال سلاه. نعم.
في سورة الدخان والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة.
نعم.
الضمير بحسب الظاهر يعود على الكتاب.
نعم.
ولا نحتمل أن يكون المقصود أنزلنا الكتاب لأجل ليلة مباركة، فيكون نزل في ليلة مباركة وهو ليلة مباركة.
لماذا لا تحتملون هذا اليقين؟ من أين جاءكم؟
يعني
إن أنزلناه في ليلة مباركة، يعني إن أنزلناه في شأن ليلة مباركة، هذا الاحتمال كيف تدفعونه؟
كله نزل هذه ليلة واحدة.
هل مرة تقول القرآن مثلا فيه آيات لا تتحدث عن ليلة القدر، آيات تتحدث عن الميراث، آيات تتحدث عن النكاح، آيات تتحدث عن التجارة، ليس كله في شأن ليلة القدر، لا بأس. ولكن عندما سألناك القرآن نزل نجوما، حاولت أن تصلح هذا بأن المقصود أول نزوله، هذا أحد المحتملات. طبعا هنا في الضمير أيضا سيأتي رأي الفيض الكاشاني رحمه الله، وهو الرأي الذي احتمله من عبارة الشيخ الطوسي أن المقصود ليس إنزال القرآن، بل المقصود إنزال تأويل القرآن، والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله نجوما في سائر الأيام، ولكن تأويله، نعود إلى المثال الذي ذكرناه بالأمس لتوضيح هذه الفكرة، قلنا لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه آية الجهاد، جهاد المشركين، افرضوا في السنة الثالثة عشرة، السنة الأولى قبل الهجرة، قبل الهجرة بسنة، ما كان يوجد إمكانات قتال لأنه كان في مكة وكان في حجر أبي طالب وكان محاصرا، لم تكن الظروف تسمح بأن يدخل في معركة. ثم مضت سنة وخرج، ومضت سنة له في المدينة، وفي السنة الثانية قبل شهر رمضان هو يعلم أنه في هذه السنة يجب علي أن أقاتل المشركين. لماذا؟ للآيات التي نزلت قبل ذلك أمرته بقتال المشركين. ولكن عندما جاءت ليلة القدر جاء الملك وقال له تأويل تلك الآية التي فيها أمر بقتال المشركين هو أنك في شهر شوال في اليوم العشرين في الساعة السابعة صباحا تقاتل قريشا مثلا عدتهم كذا وعدتكم كذا ويحصل كذا، وتحصل مثلا مبارزة قبل الحرب، وفي هذه المبارزة يخرج علي وحمزة وعبيدة، ومن طرفهم يخرج ثلاثة طيب هذه التفاصيل جاء بها ليلة القدر، هذا ليس قرآنا، هذا تأويل القرآن. فإذا كان المقصود إن أنزلناه في ليلة مباركة، يعني إن أنزلنا تأويله، بأي شيء ندفع هذا الاحتمال؟
تأويل كل القرآن نزل في ليلة القدر وليس لأجل ليلة القدر، ليس
لشأن. قلنا ذاك معنى آخر، أريد أن أقول هذان معنيان محتملان، أنت قلت المقصود إنزال القرآن، أقول هذان معنيان محتملان لا دافع لهما.
في قول الأمي بأن الروح الذي ينزل هو روح القدس،
القمي قال الروح الأمين، نعم السيد شبر احتمل الروح جبريل واحتمل الروح الذي هو خلق أعظم من الملائكة، أما القمي قال الروح الأمين،
الروح القدس فيه يعني كيف
احتمله السيد شبر؟ نعم هذا يأتي إن شاء الله عندما نبحث عن المقصود بالروح ونبين أن كلمة الروح في الروايات أين جاءت وما هي المعاني التي نستظهر منها، عندها يتبين الجواب. الذي ذكرتم كلام وجيه. نعم.
بالحق
ينزل، بالحق ينزل. نعم. نحن عندما نقول لا ندري ما هو المنزل هنا في سورة القدر، لا يعني هذا أننا ننكر أن القرآن أنزل من الله. الكلام ما الذي أراده الله بالضمير في قوله في سورة القدر إن أنزلناه. في مورد آخر المقصود هو القرآن، جائز لا ننكر ذلك. الكلام فقط في تفسير الضمير الوارد في سورة القدر، ما هو المنزل؟ نعم.
تقول السورة السلام هي حتى رضى البيت.
نعم.
المقصود بالسلام وهل بعد البدر
تنزل؟ نعم. هذا قلنا توجد في السورة مفردات أيضا سنتكلم عنها من جملتها هذا إن شاء الله. الحمد لله.